أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. سبق وأن بينا بعض أحكام تخلف الشرط، وأنه إذا عين المالك للفلاح نوعا معينا من الإنتاج فلم يستجب له وغير ذلك النوع إلى نوع آخر، فهذا قد يكون بحيث وحدة المطلوب، وقد يكون بحيث تعدد المطلوب. إذا كان وحدة المطلوب حيث أن المالك قال ما كنت أريد إلا هذا ولن أستجيب لك في غيره، أنا كنت أريد الشعير فقط وفقط، فإذن العقد يبطل له خيار الشرط، وبالتالي العقد باطل. فإذا بطل العقد فماذا تكون النتيجة؟ العقد إذا يكون باطلا نسأل البذر لمن؟ إن كان البذر للمالك فحسب الظاهر عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم الإنتاج له، وللعامل حق عمله لأن عمله كان بالتالي له. وإن كان البذر للعامل فالإنتاج له، وإنما صاحب الأرض يأخذ أجرة أرضه أو خسارة أرضه، هذا حسب الفقهاء. ولكن حسب رأي آخر يرى أن الحاصل الإنتاج هذا هو نتيجة أكثر من سبب، البذر سبب والأرض سبب والسقاية والتسميد وغير ذلك أيضا سبب، فبالتالي هذا حصيلته أكثر من جهة. المالك أعطى بذره والعامل أعطاه ماء وسمادا وربما حصنه بالكيماويات التي تحارب الآفات وغير ذلك. فلذلك نحن نذهب إلى العرف نقول بالتالي إحنا عندنا زرع طلع بجهود ثلاثة، صاحب الأرض وصاحب البذر وصاحب العمل، كل واحد من هؤلاء كم يملك من هذه النتيجة الحصيلة هذه؟ فنعطي حقه، ولا يتوى حق امرئ مسلم. سؤال: إذا كان العامل عالما بأن المالك لا يرضى بهذا الزرع والبذر كان للمالك والعامل يدري أن المالك لا يرضى بزرع الحنطة، هو جدا مهتم بزرع الشعير فأقدم على زرع الحنطة والمالك قال ما أريد وأبطل العقد. بعض الفقهاء قالوا باعتبار أن هذا العامل أقدم على الإضرار بنفسه وهو الذي أضر بنفسه حينما اختار زرع الحنطة التي المالك لا يريدها، بهذا الاعتبار فلا شيء له لأن هو الذي أضر بنفسه. هذا على أساس أن الحصيلة حصيلة الإنتاج إنما هي للبذر وحدها، للبذر وحده. أما لو قلنا أن الإنتاج هو معلول ثلاث علل: البذر والأرض والعمل، فالعامل يملك عمله، العامل يملك حتى لو كان مخالفا في شيء معين. وهذا يكون كما نضرب المثل التالي: فد واحد كان عنده ماء، ثاني عنده شكر، هذا أبو الشكر حط الشكر ماله وين؟ بالماء مال هذا، عمدان حطه. ذاك صاحب الماء قال لا تحط، حط. بالتالي هذا الماء صار شربت. الشربت هل هو مال ملكه صاحب الماء فقط، وإنما هو حصيلته الماء والسكر، أليس كذلك؟ فحتى لو كان هذا الإنسان قد قام بعمل خاطئ غصبا أو أي شيء، فبالتالي حقه الشكر ماله. هنا كذلك ما دام العمل هو علة من علل الإنتاج، يعني الإنتاج الزارع إنما كان بسبب البذر والأرض والعمل، فهو أيضا جزء من المؤثر، سبب من الأسباب. فلذلك ينبغي أن نقول أنه يملك هذا حتى ولو كان غصبا، لأن الإنسان الغاصب أيضا مثلا فد واحد إجا غصب مكان وبنى بيت إله، يعني صحيح احنا ما نجي ناخذ حقنا، ناخذ حقنا من عنده، اما نضيف الى ذلك شيئا اخر فلا. فالمظلوم قد يصبح ظالما في بعض الاحيان. فكلام السيد، احنا عندنا تعليق على هذا الكلام. السيد يقول في صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف لا شيء له لإقدامه حينئذ على هتك حرمته عمله، هو الذي أقدم على هتك حرمته عمله. خب، إذا كان المالك العامل هو الذي أعطى البذر، فما هو حق المالك؟ نحن نقول حق المالك الأرض، أجرة الأرض. أجرة الأرض بمعنى شنو؟ بمعنى أنه هو يأخذ مقدار اللي كان عليه أن يأخذ فيها الاتجاه. لكن هنا كلام يجب أن نوضحه، وهو أنه أجرة الأرض نفترض مليون، المالك يجي يقول أنا المليون ونص، يقول ليش النص بعد؟ مليون أخذ روح؟ يقول لا، أنا مو قلت لكم ازرعوا شعير؟ قالوا إيه. قال ما زرعتوا شعير؟ قالوا لا. شنو صار؟ قال أنا كان عندي معمل، شنو أسوي خبز الشعير، ما أعطيتم الشعير المعمل مالي انكسر وأنا خسرت نص مليون، فأنتوا لازم تدفعون مليون أجرة الأرض اللي زرعتوا بيها حنطتكم،
ونص مليون على موت شنو خسرتوني خسارة أخرى وهي خسارة أنه معمل مالي ما مشى. طبعا في مثل هذه الحالة إذا العرف صدق، لأن أكو قضايا جزئية كثيرة العرف صدق نعطيه وإلا فلا، مو بالضرورة نعطيه 100%. هسه نفترض المالك قال هسه ما يخالف زرعت الحنطة أعطوني نصيبي، أعطوه نصيبة من الحنطة، متفقين ثلث إله، أخذ الثلث غير يروح اتوكل على الله. هم اجى تشلب قال نص مليون اللي أنا خسرته بالزراعة مالتي بالمعمل مالي اللي كان لازم تزرعوه للشعير وما زرعته وأنا خسرت، انتو هم لازم تدفعون لإلنا. السيد العلامة طباطبائي يقول حقه لازم نعطيه. المعلقين أكثرهم سيد البروجردي، سيد الحكيم، سيد الشيرازي، سيد الفراء يخالفونه على ذلك. ليش يخالفونه؟ لازم إحنا نرجع للوراء كتاب البيع ومسألة الشرط. مسألة الشرط شنو؟ يعني فد واحد اشترط شيئا، مثلا إيجار البيت، اشترط تأخذون بيتي، أنا أشترط عليكم أن هذا البيت مثلا ما تسكنون فيه زوار أو تسكنون فيه زوار الحسين سلام الله عليه أو أي شيء شرط، والمستأجر ما عمل بالشرط، فهذا المالك الحق أن يفسخ المعاملة، يقول ما دام ما عملت بالشرط احنا ما نقبل، نفس اعطوني خسارتي وروح. مرة يقول لا انا اقبل من معاملة. اذا قال اقبل من معاملة هم ياخذ اجره، هم ياخذ غرامة فوقها فوق الاجير. لا، كل الشروط التي توضع للعقود اذا خالفها الطرف الاخر لا يحق له، إذا قبل بالمعاملة ولم يأخذ بالخيار لا يحق له المطالبة بالأرش بالغرامة. يعني إيش عجب هنا السيد يقول إلى حق؟ هذا كلام اللي السيد الحكيم يستشكل على منه؟ على السيد الطباطبائي. يقول سيدنا أنت في كل الكتب في باب العقود مختلف العقود قلت أنه المعاملة إذا صاحب المعاملة طرف المعاملة اللي خالف الآخر شرطه رضي بالمعاملة معنى رضا بعد نازل عن كل الحقوق، بعد ما دام رضي بعد رضي بعد ماكو أرش ماكو غرامة. إيش عجب هنا قلت غرامة؟ فهذا السؤال بقي بلا جواب.
لماذا لو أنا اشترط قبل بدء بالعمل قال أنا عادي معمل والمعمل قد يصفر ربما يعني بيحد.
صح، ما قال من أول. يقولون في باب الشروط، في باب الشروط إذا تخلف أحدهم عن الشرط فإما الآخر يفسخ المعاملة بخيار تخلف الشرط أو لا يفسخه. إذا فسخ المعاملة هو فسخ، نشوف يقد خسارة نعطي. أما إذا لم يفسخ المعاملة فقبوله بالمعاملة كأنه تنازل عن شرطه، وإذا تنازل عن شرطه فلا حق له بمطالبة الطرف الآخر. اللهم إلا شيء جديد يقول، يقول أنا أقبل بالمعاملة بس بشرط اعطوني تعويض. مثلا يقول انتم ما سكنتوا زوار الحسين في بيتي اللي استأجرتوه والاربعينية الناس ناموا بالعراء، هسه انا اطلب من عندكم تعطوني كذا مقدار فلوس اوزع على الزوار مثلا. الى حق، الى حق، بس اذا صار في الاخر قبل أحسنتم، هاي مصالحة. هذه هم فكرة مهمة في هذا المجال. والسيد هم أراد أن يثبت، يقول أنه شلون هذا الإنسان هم يأخذ عوض وهم يأخذ غرامة. يقول يمكن من جهتين يصير في الواحد يأخذ غرامة، بس هذا الكلام ماله لم يكن دقيقا حسب فتوى بقية الفقهاء اللي علقوا على كلامه. خلاصة القضية، نحن نقول قضية العقود قضية عرفية، قضية الضرر أيضا العرف يحدد مقدار الضرر، فإحنا لما نتدخل في المسألة إنما نتدخل لإرشاد العرف، وإلا العرف يقول هذا الإنسان قد ضرر، نفترض يقول أنا أفسخ المعاملة أعطوني ضرري، يقول ضررك إيش قد؟ يقول أنا ضرري الأرض اللي أخذتوها واستفادت منها 1,000,000، والضرر اللي ألحقته بمعمل مالي 500,000، 1,500,000 أعطوني حتى أنا أرضي وإلا ما أرضي. يقول قد يمكن يكون كلامي صحيح فيما إذا العرف وافقه على ذلك أنه هذا المقدار ضرر، أما هم يقبل من معاملة وهم يأخذ غرامة، هذا شوية فيه نوع من الإجحاف بحق الفلاح. مسألة أخرى أيضا واضحة ولكنهم ذكروها، أنه إذا زارع على أرض لا ماء لها أو الماء قد استولى عليها، مثل هاي السيول اللي جاءت الأيام في جيراننا، استولى الماء على المزرعة بحيث لا يمكن الاستفادة منها أبدا، ما جاي وغمر الماء كل المزرعة، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ معاملة على أرض لا ماء لها أو أرض فيها كل الماء الذي لا يسمح بزراعتها؟ نقول هذه المعاملة مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ لأن الهدف من المزارعة شنو؟ الزراعة. إذا هذا الهدف ما يتحقق فلا معنى له، حتى لو قبل الفلاح، لأنه اسمه مزارع. إذا فلاح يريد إيجار يستأجر الأرض ما يخالف، هذا إيجار، الإيجار مو شرط الزراعة، بس المزارعة شرطها الزراعة. هذا كلام يبدو واضحا. بعض الفقهاء قالوا لا يجوز، يجوز أنه بالتالي هو قبل. شلون قبل هذا؟ يدري بعد هاي الأرض ما تنزرع شول، ومستحيل واحد يوصل للماء، أو هي صايرة مثل منطقة أهوار والماء مسيطر على الماء، شلون الأهوار واحد شلون يزرع بيها؟ فهذا الفقهاء اللي بيّنوا ذلك حقيقة هناك تفسير عند فقهاء آخرين فسروا، قال ما معناته ما يمكن، يعني ما يمكن بسهولة، ربما هذا يقول والله أنت شعلك، أنا هاي الأرض شول أخذها كمزارعة وأنا أستنبط الماء وأنا أطلع الماء شعلك، يعني هناك احتمال يقدر يطلع ماء، أما أبدا ما يقدر يطلع ماء مثل الرمال المتحركة في الصحراء الكبرى، يقول يزرعها شنو هال مو يزرعها شنو معنى الزراعة؟ يقول سيد لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك، فإن كان الزارع عاملا بالحال صح، يدري وضع الزراعة مالته يقول أنا أطلع ماء ولازم، وإن كان جاهلا والله هذا أعطاه زراعة وعبال مطيب زراعة في دلتا النهر، وإذا طلع بنص الصحراء هو لازم يحفر ويكري ويحاول أن يجيب ماء، ما يدري، إذا ما يدري كان له خيار الفاسخ. وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها، بإمكانه أن يخلي سدود والماء ينحسر عن المنطقة ومن ثاني يزرع المنطقة، وأما الحديث هنا وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى والقاطع في الثانية كان باطلاً. يعني هذا عمره ما يتجفف، شلون يقدر يزرع؟ وهاي الصحراء مستحيل يوصل لها ماء، شلون يزرعها؟ هذا باطل سواء كان عالما أو جاهلا. ليش؟ يقول لأنه الهدف من المزارعة الزرع، وهذا الهدف ما يتحقق. ثم يقول وربما يقال مع علمه بالحال بالصحة، وربما يقال بالصحة مع علمه بالحال ولا وجه له. ماكو دليل، اكو رأي في هذا الاتجاه، والسيد اراد ان يفند هذا الرأي، الرأي بانه بالتالي يقال في الشرائع والقواعد و تذكرة وغيرهم. قالوا ما دام يعلم فهو اللي يختار أنه يأخذ فد أرض ما بها ماء، أو فد أرض مستولي عليها الماء وما يقدر يزرعها. لكن السيد يقول لا وجه لهذا الكلام، إلا وجهه أنه مثلا ما بها ماء ممكن يحصل ماء بطريقة أو بأخرى، أو هو هذا منجم عنده علم بالأحوال الجوية ويدري بأنه راح الله ينزل عليه مطر ويزرعها أو شيء من هذا القبيل. ويقول هذا الكلام بعضهم فسروا كلام سائر الفقهاء الذين قالوا بأن هذه المعاملة صحيحة لعلم الفلاح بوضع الحال، نقول يفسر هذا كلامهم بما لا يتنافى مع العقل، وهو إمكان الحصول على المال ولكن بصعوبة. أما المزارعة بلا ماي هذا شيء غريب. ثم استثنى صاحب العروة، قال هذا غير الإيجار، بالإيجار كيف؟ لأنه واحد يستأجر أرض يمكن يزرعها، خب يزرعها كيف؟ ويمكن ما يزرعها، وإنما هذا الإنسان مثلا يحاول الآن يسويها بيت أي شيء يسوي، لأن الإيجار يتحمل أكثر من فرصة، بينما المزارعة ما بها إلا شغلة واحدة وهي الزراعة. ونعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة. لماذا؟ لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع، قد يمكن الانتفاع بشيء آخر يفتش عن معادن في هذا مثلا، إلا أن يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا. قال إنما آجرتك هذه الأرض لكي تزرعها، حدت ولا باطل، هذه صارت مثل مزارعة. أما قال أخذ الأرض منك بالإجارة وأفعل بها ما شئت، بالخوخر قد يمكن زراعة، قد يمكن سياحة، قد يمكن ريسيز يسويها، ميدان ريسيز قد يمشان عندهم يسوي شيء آخر كيفهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.